الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الحدود، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أخبرته عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعة، ورواه بعضهم عن عمرة عن عائشة موقوفة. ثم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم. قال: وفي الباب عن سعد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وابي هريره وايمن رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال ابو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابو بكر الصديق قطع في 5 دراهم، وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تقطع اليد في 5 دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم، وهو حديث مرسل، رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا لا يقطع في أقل من 10 دراهم. وروي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من 10 دراهم، وليس إسناده بمتصل.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه وفي كتاب الحدود: باب ما جاء في كم يقطع السارق، يعني بيان الحد الذي تقطع به يد السارق. السرقة لا تكون إلا من حرز، فإذا كان المال سائبا لا تقطع فيه اليد، وإنما إذا سرق من حرز. واليد تقطع من مفصل الكف، وأقل شيء يقطع فيه ربع دينار، والدينار 12 درهما، فالربع 3 دراهم، وهو أقل شيء، و3 دراهم بوزن الذهب، وهذا أقل شيء تقطع فيه اليد. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكم تشريعي في قطع يد السارق حتى يكف شره وتنقطع أذيته. وأقل شيء تقطع فيه اليد إذا أخذ ما يساوي 3 دراهم، مقدار ربع دينار من حرزه، يقام عليه الحد وتقطع يده. قال رحمه الله تعالى، وأورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، و3 دراهم هي ربع دينار، لأن الدينار 12 درهما قال والعمل، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يعني العمل على هذا يعني على القطع، قطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر الصديق قطع في 5 دراهم. هذه قصة واقعة، ليس هو أقل ما يقطع فيه، وإنما وقعت أن رجل سرق 5 دراهم فقطع أبو بكر رضي الله عنه يده في 5 دراهم. هذه قصة عين واقعة فقطع فيها، ليس القصد بأنها أقل شيء، وإنما أقل شيء 3 دراهم، فخمس دراهم هي أكثر من ربع دينار. كذلك قال وروي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار، يعني ربع دينار فما فوق يقطع فيه. قال وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا تقطع اليد في 5 دراهم. قال والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، قال وهو قول مالك ابن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا. هؤلاء هم أصحاب الحديث، مالك ابن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. إسحاق هو ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق ابن راهوية، رأوا القطع في ربع دينار فصاعدا، وهذا هو الصحيح أنها تقطع في ربع دينار فصاعدا. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق الشيخ علي بن إياس بن حجر السعدي، وثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا سفيان، سفيان هو ابن عيينة المكي، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرته عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، والذي بعده من طريق شيخه قتيبة وابن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد المصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع، نافع مولى بن عمر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث رباعي، قتيبة الليث نافع ابن عمر، وهو أعلى ما عند الإمام الترمذي الأحاديث الرباعية، ما عدا حديث حديث واحد، حديث أنس، حديث ثلاثي، القابض على دينه كالقابض على الجمر، وإن كان في إسناده مقال لكنه حديث حسن، هذا عنده ثلاثي. وأما الباقي أعلى ما عنده الرباعيات، كما أن الإمام مسلم ما عنده أعلى ما عنده الرباعيات، ليس عنده ثلاثيات، وكذلك أبو داود ما عنده ثلاثيات، عنده رباعيات، أعلى ما عنده رباعي. وأما ابن ماجه رحمه الله تعالى فعنده من الثلاثيات 5 أحاديث، كلها من طريق الشيخ جبار بن المغلس وهو ضعيف. وأما الإمام البخاري رحمه الله تعالى فعنده 22 حديثا ثلاثيات، فهو أعلى ما عند هؤلاء الثلاثيات. قال رحمه الله تعالى وقد روي عن ابن مسعود أنه قال لا قطع إلا في دينار أو 10 دراهم، قال وهو حديث مرسل، يعني أنه منقطع ولا يصح عن ابن مسعود، لأن فيه القاسم بن عبد الرحمن، والقاسم بن عبد الرحمن ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، ما سمع من ابن مسعود، فهو حديث مرسل يعني أنه منقطع بينه وبين عبد الله بن مسعود واسطة، والواسطة غير معروفة. قال والقاسم لم يسمع من ابن مسعود. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، أهل الكوفة هم أهل الرأي، قالوا لا قطع في أقل من 10 دراهم. قال وروي عن علي أنه قال لا قطع في أقل من 10 دراهم، وليس إسناده بمتصل، يعني هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح، والذي يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع إلا في ربع دينار، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وكذلك أصحابه رضي الله عنهم ومنهم الخلفاء الأربعة رضي الله عن الجميع، والله أعلم. نعم.
قال باب ما جاء في تعليق يد السارق.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عمر بن علي المقدمي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريس قال سألت فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وغريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن المقدمين.
عمر
ابن علي المقدمين عن الحجاج بن أرطاة. وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز الشامي.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعليق يد السارق، يعني بيان أن يد السارق إذا قطعت أنها تعلق في عنقه، اليد المقطوعة تعلق في عنقه، وهذا أردع وأزجر للناس من أن يقعوا فيما وقع فيه وأخذ حقوق الناس وأخذ أموال الناس بغير حق فيرتدعوا. إذا رأوا ذلك قطعت يده ووضعت في عنقه ورآه الناس ارتدع الناس من أن يقعوا فيما وقع فيه فيحل بهم ما حل به. وإن كان الحديث ضعيف ولا يصح لكن هذا يرجع إلى الإمام، وهو رأي الإمام. إن رأى أن تقطع اليد وتعلق حتى يرتدع الناس، وهذا عند كثرة السرقة وتهاون الناس بالأحكام لا بأس، وهذا أمر يرجع للإمام. إن رأى ذلك أمضاه، وإن رأى القطع فقط ثم تحسم بعد ذلك يده حتى لا تتعدى السراية ثم يموت، وإنما تحسم بعد القطع فيقف الدم. أورد رحمه الله تعالى حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه سئل عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ أمن السنة، والسنة المقصود بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون معلومة من قوله وفعله وتقريره، وليست السنة هي كما يعرفها الفقهاء بأنه ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذه ليست السنة، وإنما هذا الجزاء والمقابل على الفعل. وأما السنة يجب العمل بها ويجب القيام بها وعدم التهاون، بل هي طريق من طرق تحقيق أشهد أن محمد رسول الله. والله سبحانه وتعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو التسليم، تسليم وإذعان، وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله. لا نقول إذا أتى حكم من الأحكام أو أمر من الأمور هل هذا واجب؟ هل هذا سنة؟ هل هناك صارف له من الواجب إلى السنة؟ هكذا ما ينبغي للمؤمن، وإنما ينبغي للمؤمن المسارعة إلى العمل. وأما الاستطاعة فهو يحددها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن عمل أثيب وإن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ليس له حق أن يسأل أو أن يقول هل هناك صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب أو أنه سنة فتترك. ولهذا قال أمن السنة هو، يعني هل هو من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم من عمله ومن فعله؟ فقال فضال بن عبيد رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه، يعني أن ذلك سنة وطريقة وهدي من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يفعل ذلك. لكن الحديث في إسناده مقال من قبل الحجاج بن أرطات، والحجاج بن أرطات كثير الخطأ والتدليس، ولهذا من هذه الجهة كان الحديث ضعيفا. لكن يعلم أن ليس كل حديث ضعيف لا يعمل به، وليس كل حديث يقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قاله أو فعله أو قرره، لكنه أتى إلينا من طريق ضعيف، لعله أتى من طريق أخرى وما أدركناها، ولعلها في كتاب آخر، ولعلها من طريق أخرى. ولكن العلماء رحمهم الله تعالى يحتاطون، وهذه ودراسة الأسانيد هي معرفة الموصول من المنقطع والصحيح من الضعيف. الصحيح فيعمل به، والضعيف فيتوقف لا يطرح، وإنما يتوقف فيه لعله يوجد ما يعضده وما يشهد له، بخلاف الحديث إذا قالوا موضوع فهذا لا يعمل به، لأنهم ما قالوا بذلك إلا لأن صاحبه كذاب. وأما الضعيف فلعله وهم، وليس كل ضعيف أحاديثه ضعيفة، ولعله أتي من طريق نسي أو اختلط، كبر فاختلط أو عمي أو ما إلى ذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطات. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه قتيبة بن سعيد بن جميل أبو رجاء البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة من مشايخ أصحاب الكتب الستة، رووا عنه جميعا مباشرة ما عدا ابن ماجه روى عنه بواسطة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عمر بن علي المقدمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا الحجاج، والحجاج هو ابن أرطات وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن مكحول، مكحول الشامي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن محيريز، قيل أنه ولد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل أنه ولد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرج له أصحاب السنن عن فضالة قال سألت فضالة بن عبيد رضي الله عنه. والمتهم في هذا الحديث هو الحجاج، فيه ضعف نعم، لكن الأمر يرجع إلى الإمام، إن رأى فلا بأس أن يعلق بعد القطع يده في عنقه. نعم.
قال باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد رواه مغيرة بن مسلم أخ عبد العزيز القسملي كذا قال. قال علي بن المديني بصري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، يعني بيان ما الحكم، حكم الخائن وحكم المختلس وحكم المنتهب. الخائن هو الذي يأخذ المال عند الوديعة، ولهذا جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اؤتمن خان، هذا هو الخائن الذي إذا وضعت عنده الأشياء جحدها وأنكرها، وهو أخذ المال عن طريق العارية أو الوديعة أو ما إلى ذلك، هذا هو الخائن. وأما المختلس وهو الذي يأخذ المال من يدك بسرعة، يخطفه ثم يجري، هذا هو المختلس، اختلس ذلك المال من يدك. وأما المنتهب وهو الذي يأخذ المال بالقوة، يأخذه منك بالقوة. فما حكم هؤلاء؟ لا شك أن ذلك العمل لا يجوز ومحرم، ومن أكل أموال الناس بالباطل. وللإمام إذا رفع ذلك الأمر إليه أن يعزر من يفعل ذلك حتى يرتدع الناس وحتى تؤدى الأمانات إلى أهلها. أورد رحمه الله تعالى في هذا الحديث في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، إنما القطع على السارق. وقلنا القطع على السارق إذا سرق، إذا أخذ المال من حرزه، مال له حرز فأخذه، هذا هو السارق. وأما الخائن فليس بسارق، وإنما جحد مالا سواء كانت عارية أو وديعة. والمنتهب إنما أخذه عنه بالقوة، ضربه وسطى عليه وأخذه من يده. وأما المختلس هو الذي يختلسه من يد صاحبه ثم يهرب. والقطع إنما يكون على السارق. وأما هؤلاء إذا رفع إلى الإمام يعزروا، وأما القطع فلا يكون إلا على السارق. قال والعمل على هذا عند أهل العلم، العمل على هذا أن ليس عليهم قطع، لأن السرقة تكون من الحرز، وإنما القطع يكون على السارق. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخي علي بن خشرم، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وقد روى، قال الترمذي رحمه الله تعالى وقد روى مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر. ومغيرة بن مسلم صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي الزبير أبو الزبير محمد بن مسلم مر معنا، وجابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال ومغيرة بن مسلم هو بصري أخو عبد العزيز القسملي، كذا قال علي بن المديني. نعم.
قال باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان أن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. قال أبو عيسى هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد. وروى مالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن واسع بن حبان.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر، يعني بيان أنه لا قطع في ثمر، يعني ثمر النخل. والكثر هو الجمار الذي يكون في وسط النخل وهو الشحم الأبيض، الناس كانت تأكله لأنها بحاجة. فلا قطع في ثمر النخل ولا الكثر وهو الجمار. قد يمر إنسان ببستان ويكون محتاج ولا يجد شيء ومنقطع، وإذا لم يأكل يموت، وما وجد أحد حتى يستأذنه أو يطلب منه، فليس عليه بأس أن يأكل، لكن غير متخذ خبنة، يعني لا يأخذ معه خبنة، يعني أنه لا يأخذ معه شيئا زائدا عن حاجته، وإنما حاجته يقضيها في المكان ولا يأخذ معه شيء. والثمر هو الرطب على رؤوس النخل يهزه فتتساقط، فإذا أكل من ذلك حتى شبع لا بأس. أما إذا قطع الثمر وأوي إلى الجرين، والجرين هو البيدر الذي يجمع فيه، فهذا حرزه، إذا أخذ من ذلك تقطع يده، بخلاف لو أخذه من أصل الشجرة وكان محتاجا لا بأس. أما إذا أخذه من البيدر بعد جمعه فهذا تقطع يده لأنه سرق لأنه أخذ شيئا من حرزه، والذي أخذ الشيء من الحرز تقطع يده، بخلاف إذا أخذ من نفس الشجرة وأكل لا بأس، وأكل من جمارها لا بأس. أورد رحمه الله تعالى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، يعني أنه لا قطع، لا تقطع يد آخذ لثمر من رأس النخل ولا كثر من جمارها محتاجا إلى ذلك، كما دلت على ذلك الأحاديث الأخرى. قال: غير متخذ خبنة، يعني أنه لا يأخذ في ثوبه شيئا وإنما يأكل ثم يسير. وأما إذا كان صاحب البستان موجود ينبغي عليه أن يأخذ منه الإذن. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا الليث بن سعد المصري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عمه واسع بن حبان وهو صحابي رضي الله عنه، أن رافع بن خديج رضي الله عنه، وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي، وهذا فيه دليل على أن الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ودليل على أنهم ما كل الجميع سمع حديث، سمع أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أو حضر أفعاله أو أقواله، ولكن البعض حضر والبعض لم يحضر، فهذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، فكلهم قد زكاهم الله سبحانه وتعالى ويكفيهم شرف الصحبة رضي الله عن الجميع. وينبغي علينا أن نكف ألسنتنا وأيدينا وأن نطهر قلوبنا ناحيتهم، لأنهم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا هذا الدين، فكل طعن في أحد منهم هو طعن في هذا الدين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا واجبنا أن نتربى عنهم وأن نذكرهم بخير ولا نتعرض لما حصل بينهم، بل الكل مجتهد والكل حاصل على الأجر رضي الله عن الجميع، الحاصل على أجرين والحاصل على أجر، الجميع مأجور وكل منهم يريد الحق، فنكف ألسنتنا ونطهر قلوبنا رضي الله عنهم. قال: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ألا تقطع الأيدي في الغزو. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن نهيعة عن عياش بن عباس البصري عن شيمي بن بيتان
عن عياش بن عباس المصري
البصري
نعم. ولا مصري؟
البصري.
طيب النساء يشوفوا لنا مصري ولا بصري؟ شوفوا تهذيب الكمال.
قال حدثنا قتيبة.
عندك بصري؟
هذا اللي عندي.
أعرفه مصري. خلي لا تعدل حتى يجينا الخبر. عندك بصري ولا مصري؟ ماشي. طيب يأتي الخبر إن شاء الله. النساء يشوفوا لنا مصري ولا بصري؟ نعم.
عن شيم بن بيتان.
شييم اسمه شييم وابن بيتان.
بضم الشين.
اثنين يا.
عن شييم.
شييم أو شييم واحد. بالكسرة والضم.
عن شيين
ابن بيتان.
ابن بيتان. عن جنادة ابن أبي أمية عن بسر بن أرطة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في الغزو. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر بن أبي أرطة أيضا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذا قال الأوزاعي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ألا يقطع الأيدي في الغزو، يعني بين تأخير الحد إذا وقع أحد من الخارجين إلى الغزو في معصية أو إثم عليها حد لا يقام، والسبب في عدم إقامتها حتى كما جاء في الحديث حتى لا يلحق العدو، يعني حتى لا يهرب من دار الإسلام إلى دار الكفر، وإنما يؤخر ويؤجل حتى الرجوع من الغزو يقام عليه الحد، يقام عليه الحد بين ظهراني أهل الإيمان، لأن القطع في أرض العدو قد يهرب ويلحق بالعدو. أورد رحمه الله تعالى حديث بسرى بن ورطات رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الأيدي في الغزو، نهي، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم على أنه لا تقطع الأيدي في الغزو وإنما تؤخر. قال أبو عيسى الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو، وهذا هو الصحيح، تؤخر. قالوا: بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو. بصري؟ مصري؟ إيه مصري، أنا أعرف أنه مصري. مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، وهذا هو الصحيح، على أنه يؤخر ولا يقام عليه الحد أثناء الغزو وبين ظهراني الكفار حتى لا يلحق، وإنما يؤجل حتى يكون بين أهل الإيمان فيقام عليه الحد. نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة ابن سعيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري، عبد الله بن لهيعة المصري صدوق اختلط، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والمختلط. حديثه من سمع منه قبل الاختلاط يقبل، ومن سمع منه بعد الاختلاط رد. يقولون من التهذيب: عياش بن عباس القتباني الحميري المصري، فهو مصري ليس بصري وإنما تصحف عنده. والمختلط إذا روى عنه، إذا عرف من روى عنه قبل الاختلاط يقبل، ومن روى عنه بعد الاختلاط يرد، ومن لم يتميز ما علم أنه روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط يتوقف فيه. وقتيبة بن سعيد ممن قالوا أنه روى عن عبد الله بن لهيعة قبل أن يختلط، عبد الله بن لهيعة إنما احترقت كتبه فاختلط. وكان العلماء رحمهم الله تعالى فيه على ثلاثة أقوال: القول الأول رد أحاديثه جميعا، والقول الثاني قبول أحاديثه جميعا، والقول الثالث وسط. قاله ابن حجر رحمه الله تعالى: إذا روى عنه العبادلة، عبد الله بن مسلمة وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري، وأضافوا إليه قتيبة لأنه مصري، فقالوا بلديه فسمع منه قبل الاختلاط. قال: عن عياش بن عباس المصري ثقة، أخرجه البخاري في ذو القراء ومسلم وأصحاب السنن. عن شييم بن بيتان وهو ثقة، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن جناد بن أبي أمية وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن أرطات رضي الله عنه. نعم. قال: والأوزاعي قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي، الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي محدث الشام وفقيهها من الثقات الأثبت، جبل في الحفظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال: باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا هشيم عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير نحوه. ويروى عن قتادة أنه قال كتب به إلى حبيب بن سالم، وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال وفي الباب عن سلمة بن المحبق قال أبو عيسى: حديث النعمان في إسناده اضطراب. قال: سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي رضي الله تعالى عنه وابن عمر رضي الله تعالى عنه أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته، يعني ما الحكم إذا وقع عليها؟ إذا وقع الرجل على جارية امرأته، لأن الجارية والمملوكة إذا كانت ملكا للرجل فله أن يطأها بدون عقد، لأنها من ملك اليمين، له أن يطأها ويتسرى بها لا بأس. فإذا ولدت كانت أم ولد، لا تباع ولا توهب ولا تورث، لأنها بمجرد الولادة أصبحت أم ولد ولا يفرق بينهما. فإذا مات سيدها عتقت، بخلاف لو لم تلد كان يعزل عنها وما إلى ذلك، لا بأس أن يتسرى بها وأن يبيعها أو يهبها أو يهديها، وإن مات كانت من ضمن الميراث. أما وكانت ملك غيره كامرأته مثلا، فإن كان محصنا يرجم، وإن كان بكرا يجلد، لأن هذا زنا. لكن اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى: إذا أحلته له، يعني أنها وهبته، لكن هذه الهبة أو أحلت ما فعل ذلك وقعت بعد أن وقع عليها وليست ملكا له، وإن كان هذا الحديث في إسناده اضطراب وفيه انقطاع، والثابت أنه إذا كان ثيبا يرجم لأنه وقع على شيء ليس ملكه. الزوجة ملكه بعقد زواج صحيح، والأمى ملك يمين بشراء أو إرث أو هبة أو هدية أو ما إلى ذلك. أما وقع على غير ما يملك فإنه يقام عليه الحد، هذا هو الصحيح. إن كان بكرا جلد، وإن كان ثيبا رجم. نعم، فهو وقع على شيء ليس له ملك وليس ملكا له. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه علي بن حجر وهو ابن إياس السعدي، ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا هشيم بن بشير الواسطي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وأيوب ابن مسكين وهو صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن قتادة، سعيد وأيوب رويا عن قتادة، وسعيد هو مكثر عن قتادة، بل هو تلميذه، بل هو راوي راوية قتادة بن دعامة السدوسي البصري، فلا يؤثر الكلام في أيوب، لا يؤثر الكلام في أيوب. وقتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن حبيب بن سالم لا بأس به أخرج له مسلم أصحاب السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. والذي بعده قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشام عن أبي بشر. أبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية جعفر بن إياس بن أبي وحشية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن حبيب بن سالم عن النعمان قال حديث النعمان في إسناده اضطراب. سمعت محمدا محمد بن إسماعيل البخاري يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم يعني أنه فيه انقطاع. قال إنما رواه عن خالد بن عرفطة وخالد بن عرفطة مقبول أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. والصحيح من هذا كما قلنا على أنه إذا كان ثيبا رجم وإذا كان بكرا جلد لأنه وقع على شيء لا يملكه سواء لا يملكه بعقد زواج صحيح أو لا يكون ملكا ليمينه حتى يتصرف ويجوز له أن يفعل ما يريد كما يفعل الرجل بامرأته الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المرأة إذا
استطلق. ولهذا يقول الإمام الترمذي وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته فروي من غير واحد أو عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم لأنه ثيب مدام وقع على جارية امرأته فهو مزوج وهو ثيب عليه الرجم. نعم.
قال رحمه الله تعالى
قال وذهب أحمد وإسحاق أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني وإسحاق وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية المعروف بإسحاق بن راهوية إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بإسحاق بن راهوية. نعم. قال إلى ما روى النعمان بن بشير يعني رواية النعمان بن بشير على أنه يجلده وإن لم تحله يعني تكون يعني تكون أحلتها له قال رجمته لكن الحديث فيه ما قال في إسناده والصحيح أنه يرجم أنه وقع على شيء لا يحل له وملك غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا معمر عن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطى عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. قال سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكره حد. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فترقاها رجل فتجعلها
فتجللها
فترقاها رجل فتجللها نعم فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق ومر عليها رجل فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها وأتوها فقالت نعم هو هذا فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وعلقمة بن وائل ابن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل وعبد الجبار لم يسمع من أبيه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا يعني ما الحكم. المرأة إذا استكرهت على شيء لا يقام عليها أحد لأنها مكرهة والحد يدرى, يدرى الحدود فهي مكره. ولهذا حتى المؤمن إذا قال بالكفر وهو مكره لا بأس بذلك, قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ليس عليه شيء. المكره إذا أكره ولم يستطع المدافع لضعفه وعدم قوته, وكذلك المرأة ضعيفة ولا تستطيع المدافع عن نفسها والرجل قوي فليس عليها شيء. وأما المكره الفاعل يعني فهو يقام عليه الحد إن كان ثيب يرجم, وإن كان بكرا يجلد ويغرب سنة. أورد رحمه الله تعالى حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فدرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الحد لأنها مكرهة وما استطاعت, قال وأقامه على الذي أصابها يعني على الذي فعل يقام عليه الحد, قال ولم يذكر أنه جعل لها مهرا لأنه ليس نكاح شبهة حتى يوضع لها مهر, لأن المهر إنما يكون في نكاح الشبهة, وأما الاستكراه فليس فيه مهر. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغايا وهو الزنا, وهذا زنا, لكن هذا الزنا بالإكراه ليس برغبة. والحديث الثاني حديث وائل أيضا رضي الله عنه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها. هذا رد على هؤلاء الطوائف الذين يريدون من هذه المجتمعات أن تكون مجتمعة ملائكية ليس فيها زنا, ليس فيها شرب خمر, ليس فيها سرقة, ليس فيها قتل, ليس فيها معاصي, ليس فيها, ليس فيها, ليس فيها. من يقول هذا؟ هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث زنا وحدثت سرقة ورجل مسك امرأة في الشارع وتجللها وقضى حاجته منها وفعل وربا وشرب خمر وجلد الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قلنا بهذا كما يقول هؤلاء المتعجرفون وهؤلاء الضلال الذين يحكمون على الأمور بعقولهم وبهواهم, قلنا لأبطلنا التشريع, لبطل القرآن والسنة, وكنا ملائكة نسير على الأرض بدون معاصي بدون ذنوب. من يقول هذا؟ ما قاله إلا جاهل. وإنما يقال ذلك حتى العامة يوغر صدور العامة على ولاة الأمر, انظروا ماذا يفعلون, انظروا ماذا فعلوا, انظروا ماذا فعلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, أنت بيتك تحكمه, ليس لك دخل في بقية الناس, لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, بيتك تحكمه وأهلك وأنت وغيرك. ما قال لك ولي الأمر هذا سينما تدخلها بالقوة, ولا قال لك ولي الأمر هذه زوجتك تخرجها تسوق, ولا قال لك شيء, من أرادت أن تسوق تسوق. إذا لم تلتزم وتحتشم وليس لها ولي أمر يردعها, هل ولي الأمر يردع الجميع؟ ولي الأمر يقيم الحدود, إذا خالف أقام عليه الحد, وهذا هو الصحيح. وأما السينما فالبيوت مليئة والجوالات مليئة, من يمنعها؟ بل هذا كذب في كذب, وهذا أمر لا ينطلي على عقل مسلم, بل هذا إيغار صدور الناس على ولاة الأمور. لا توجد دولة ولا ولي أمر كما يوجد في هذه الديار, تقام الحدود, القاتل يقتل والسارق يقطع. هيئة الأمور للناس لأداء العبادات. والله سبحانه وتعالى يقول: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا يقام إيمان ولا عبادة إلا باستتباب الأمن، ولهذا ربط الله سبحانه وتعالى بينه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الخوف لا تقام معه عبادة. ولينظر الناس الآن حولنا يتخطفهم الطير، وأما نحن في نعمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها وأن يديم علينا ولاة أمورنا، وألا يجعل لمن أراد التخريب قائمة تقوم، ونسأل الله أن يكفينا شره. قال: خرجت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، تريد المسجد. قال: فتلقاها رجل فتجللها، فقضى تجللها يعني غطى، التجلل يعني غطى عليها بردائه، ثم واقعها، قضى منها حاجته في الشارع، ثم صار. فصاحت تلك المرأة، فانطلق ومر بها رجل فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين وقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليه، فأتوها فقالت: نعم هو. قالوا لهذا الرجل؟ قالت: نعم. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم، انظروا الآن للإيمان، إذا وقر في القلب الإيمان، ما هو في اللسان ولا في العمل، إذا وقر في القلب كيف يردع صاحبه؟ أتى برجل ليس هو الذي تجللها، وإنما الذي تجللها كان جالس في المجلس يستمع وينظر. عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل أن يرجم، قال: انتظر، أنا صاحبه، أنا الذي فعلت هذا لم يفعل. أما المرأة فقال: إن الله قد غفر لك، لأنها كانت مستكرهة ليست راضية. وأما الرجل الذي أخذ وليس هو، قال: فقال له قولا حسنا، يعني من باب الاعتذار، وأننا لسنا أخذناك حتى عرفنا أنك لست أنت فسامحنا، ومن هذه الأمور. وأما الرجل الذي اعترف فرجم، قال فقال لها: اذهبي. قال: فلما أمر به ليرجم قام صاحبها وقال: أنا الذي وقع عليها، وأما هذا فبريء. قال: يا رسول الله، أنا صاحبها. فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك، لأنها تائبة ومكرهة وليست راغبة ولا راضية. قال للرجل قولا حسنا، يعني الرجل الذي أخذ وليس هو، وقال للرجل الذي وقع عليها أرجموه، يعني أقيموا عليه الحد. قال: ولقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة، هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فعل الإنسان فعلا أراد أن يتطهر في الدنيا، لأن الحدود في الدنيا جوابر، إذا أقيم على الإنسان الحد جبر عنه حد الآخرة، فلا يقام عليه شيء في الآخرة. وزواجر لأنها تزجر من أراد أن يفعل ذلك الفعل أن ينزجر ولا يفعل. هؤلاء هم أهل الإيمان. قال: لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس، ثقة، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال عن الحجاج بن أرطات، والحجاج بن أرطات صدوق كثير الخطأ والتدليس، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه. والحديث في إسناده ما قال، لأن عبد الجبار قيل أنه لم يسمع من أبيه، لكن الحديث صحيح، معناه صحيح، لأنه وردت أحاديث تدل على ذلك الحكم، أن المستكره يدرأ عنه الحد، وأن الثيب يرجم، وأن البكر يجلد ويغرب سنة. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن يحيى، ابن فارس الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن إسرائيل إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سماك بن حرب وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن علقمة بن وائل الكندي ثقة أخرج البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن عن أبيه وائل بن حجر. علقمة سمع من أبيه بخلاف عبد الجبار، وكما مر معنا أكثر من مرة وقلنا له حديث في مسلم وله حديث أيضا في سنن الترمذي وأنه صرح بالسماع. فعلقمة سمع بخلاف ابن حجر رحمه الله تعالى عندما ترجم له قال ولم يسمع من أبيه، وهذا حسب علمه رحمه الله تعالى، لكنه في بلوغ المرام عندما مر بحديث من رواية علقمة عن أبيه قال وهو حديث صحيح، يعني أنه صحح سماعه، وهذا بعد أن تبين له رحمه الله تعالى ذلك. فعلقمة سمع من أبيه بخلاف وائل لم يسمع من أبيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يقع على البهيمة. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال سمعت
قال
ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يقع على البهيمة، يعني بيان الحكم. وهذا الحديث فيه بيان أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وإن كان الحديث في إسناده مقال. والصحيح أنه لا يقام عليه حد ولا تقتل البهيمة لأنها ليست لها سبب في ذلك، وإنما وقتل الحيوان لا يجوز إلا إذا أراد أن يأكله، كذلك الرجل لا يقتل. أكثر أهل العلم على عدم قتله وإنما يعزر حتى لا يعمل مثل عمله. إيش قال الشيخ عندك تعليق للشيخ الألباني على الحديث؟ حديث ابن عباس. فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل. هذا قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أن قال من أتى بهيمة فلا حد عليه، ولهذا قال وهذا أصح من الحديث الأول، يعني حديث سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه. هناك حديث ابن عباس قال من وجدتموه، وهنا قال من أتى بهيمة فلا حد عليه، وهذا هو الأقرب والصحيح أنه لا يقام عليه الحد حد القتل ولا تقتل البهيمة، وإنما يعزر، ولا بد للإمام من الأخذ على يديه حتى لا يفعل غيره مثل فعله. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن عمرو السواق، وهو صدوق أخرج البخاري والترمذي. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن أبي عمرو وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق شيخ محمد بن بشار والملقب بندار، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم، عاصم بن أبي النجود، عاصم بن بهدلة، وهو صاحب القراءة، وهو صدوق أخرج البخاري، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وروايته في الصحيحين مقرون. عن أبي رزين العقيلي، أبو رزين بن مسعود بن مالك، ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، والله أعلم. فضل التأذين.